ذلك يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، ان المولى القريب والناصر لا ينفع في ذلك اليوم قريب قريبا ولا نصير نصيرا ولا محب محبا ولا هم ينصرون اصلا، ما لهمش نصر اصلا، لا قريب ولا حبيب ولا عدو ولا غيره. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا قال ولا هم ينصرون، او الضمير يعود الى كلمة المولى، يعني المولى اصلا لو كان لك مولى المولى اصلا لن ينصر، اذا هينصرك هو مش هينصر نفسه اصلا. واضح؟ يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون، يعني لا يمنعون من عذاب الله، من ينصرهم ويمجيهم من عذاب الله؟ لا احد الا من رحم الله، يعني ولكن من رحم الله سبحانه وتعالى يكون كذلك. او المعنى لا يغني قريب عن قريب الا المؤمنين، لان المؤمنين قد يشفع بعضهم يبقى يغني ولا مش هيغني، هينفعوا ولا مش هينفعوا، بس نفعوا مع الايه؟ مع الايمان، مع الايمان باذن الله سبحانه وتعالى اذا اذن الله له بشفاعة. خلاص. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، كلام دقيق، الا من رحم الله. ممكن تكون الا دي استثناء، تكون استثناء منقطعا يبقى معناها ولكن من رحم الله، او تكون متصل الا من رحم الله من اهل الايمان، فان القريب يغني عن قريبه وينفعه بشيء يؤذن لهم في شفاعة يشفعوا. واضح؟ إنه سبحانه وتعالى هو العزيز الرحيم، العزة الغلبة والنصرة، هو العزيز هو الغالب الذي لا ينصر من أراد عذابه، من أراد عذابه سبحانه وتعالى، وهو الرحيم لعباده المؤمنين. يعني بقى معنى الآية، معناها اقطع النظر عن كل قريب وحبيب ونصير، شيل الموضوع من دماغك، محدش هينفعك في الآخر. تمام؟ إلا ينفعك في الآخرة خلي بالك، أولا أن يرحمك الله، ثم يأذن الله برحمته لأحد مع إيمانك لك بشفاعة. ورحت. وفي النهاية ستجد أن مرد ذلك الأمر كله إلى مرد ذلك الأمر كله إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، هو اللي يرحمك وهو اللي يأذن لهذا أن يشفع أو لا يشفع فيك، فلا يشفعون عنده سبحانه وتعالى الا بايه؟ الا باذنه. قال الله عز وجل ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون، إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. مين ده يسمعنا؟ وما خلقنا السماوات وما خلقنا الأرض
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون، إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم.
فتح الله عليك. ثم لما وصف الله اليوم ذكر بعده صورتين، صورة أهل الكفر وصورة أهل الإيمان، أو شيئا مما يكون لأهل الكفر حين يرجعون إلى الله وما يكون لأهل الإيمان. فقال الله عز وجل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن شجرة الزقوم هذه الشجرة التي خلقها الله في جهنم وسماها في أي أخرى الشجرة الملعونة الشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم قالوا إذا جاع أهل النار التجأوا إليها فأكلوا منها وهي زقوم طعام المر الذي لا يسمن ولا يغني من جوع إن شجرة الزقوم طعام أثيم الأثيم صيغة مبالغة من الآثم فالأثيم كثير الإثم فمعنى طعام الأثيم يعني طعام ذي الإثم اللي في حياته ماشي في الآثام والذنوب والمعاصي هو ده أكله إن شجرة الزقوم طعام أثيم صاحب الإثم وذي الإثم لكان بيجترئ ويقع فيما حرم الله عز وجل عليه إن شجرة الزقوم طعام أثيم كالمهل بيوصف لك الطعام ده يقول لك مثل المهل والمهل فسر بأكثر من تفسير فقالوا هو دردري الزيت الزيت المغلي وقيل هو عكر القطران الزفت وقيل هو النحاس المذاب المصفوف وقيل هو كل ما يذوب في النار سواء نحاس أطران زيت عصارة أهل النار المهم المهل هو المغلي من قطران أو من نحاس أو من زيت أو مما يذوب والنار بتصغر أي شيء هذا هو طعامه وشرابه كالمهل يغلي في البطون وفي قراءة الجمهور كالمهل تغلي في البطون عايز واحد يقولي لو كانت تغلي يبقى يقول تعود على ايه ولو كان يغلي تعود على ايه بيعطل طيب تضم حاجة تغلي الله يفتح عليك بس شجرة إن شجرة الزقوم نقول تغلي كالمهل يبقى المهل يغلي كالمهل تغلي في البطون أو كالمهل يغلي في البطون سواء بيقول الشجرة اللي هي طعامها كالمهل هيغلي تغلي في البطون وإما المهل نفسه يغلي في البطون كغلي الحميم أي غليانا كغلي الحميم ما هو الحميم؟ يعني اللي وصل أكثر درجات حرارته حميم آن في الآية الأخرى يبقى الحميم اللي اشتدت حرارته وغليانه إلى أعلى درجات الغليان تعرفين كل شيء ليه درجة غليان هي دي أعلى درجة أعلى درجة هو هذا كغلي الحميم كما يغلي الحميم الذي بلغ أعلى درجات حرارته يبقى كيف يكون غليان درجة كام لأعلى درجة كغلي الحميم نسأل الله السلامة والعافية خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ده مين هو الأثيم كثير الإثم أنا بأكد على المعنى علشان كل إنسان ما تيجي نفسه تطوعه أو تجرأه على معصية وعلى إثم يتذكر هذا الوصف أن للأثيم طعام كغلي الحميم، وأن الله يقول لملائكته خزنة النار خذوه خذوه. وقد ورد أنه إذا أمر الله بقوله خذوه ابتدره 70,000 من خزنة جهنم. الملك يقول خذوه، 70,000 ملك يقبضوه طرفة عينه دون ذلك بأمر الملك سبحانه. خذوه فاعتلوه، العتل الجر، الجر بعنف والقود بعنف، عتله يعتله إذا جره وذهب به إلى مكروه والعتله. خذوه فاعتلوه. وقيل العتل الأخذ بتلاديب الرجل ومجامعه جرا، الأخذ بتلاديبه ومجامعه جرا، يبقى إما القود بعنف وإما الجر بعنف. فتخيل بقى ملائكة شدام تلاديبه بتجره كما جاء في بعض الأحاديث على وجهه إلى جهنم، والتاني بيدفعه، يعني كأنها كل صور الإهانة، كل صور الإهانة. واللي بيأخذوه ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم، والله أمرهم أن يأخذوه هذا الأخذ الشديد العنيف. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، خذوه فاعتلوه بالضم أو بالكسر قراءتان، خذوه فاعتلوه، خذوه فاعتلوه لغتان لغة العرب، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. فاستمع بكده بصورة تصفات كلمة سواء، قلنا يعني وسط، الله يفتح عليك، قلنا سواء الجحيم يعني وسط الجحيم، كما قال تعالى فرآه في سواء الجحيم. يعني في سواء الجحيم يعني في وسط النار، في وسط جهنم. خذوه فاعتلوه، خذوه فجروه لوسط جهنم، يعني في قلب الجحيم. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. قال العلماء كما جاء في تفسير ابن كثير، الملك يضربه بمقمعة من حديد، مرزبة، يضربه بمقمعة من حديد فتفتح دماغه، ثم يصب الحميم على رأسه فينزل في بدنه، فتح رأسه فنزل في بدنه، فيسلك ما في بطنه من أمعائه حتى تتمزق إلى كعبه. أعاذنا الله وإياكم من أهل النار ومن عذاب أهل النار. ثم صب فوق رأسه من عذاب الحميم ليصهر به ما في بطونهم والجلود، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. هذا العذاب المادي المحسوس. ثم يأتي العذاب المعنوي، يقال له ذق، يعني ذق العذاب، إنك أنت العزيز الكريم، يعني فين؟ في الدنيا انت كنت العزيز الكريم ليك منزله واموال وقصور وسيارات، ورغم هذا النعيم من الله عز وجل انت ما باليت بامر الله وكنت اثيما، ذق، انت العزيز الكريم. يقال هذا الكلام تهكما وتقريعا وتوبيخا، ذق انك انت العزيز الكريم، اي في الدنيا. قال بعض اهل العلم، قيل ان ابا جهل كان يزعم انه اعز اهل الوادي واكرمه، فيقولون له اي خزنة نار ذوق العذاب ايها المتعزز المتكرم في زعمك وفيما كنت تقوله في الدنيا، ذوق انك انت العزيز الكريم، ذوق انك انت العزيز الكريم، اي بهذا القول الذي قلته في الدنيا. ان هذا اي العذاب الذي انت فيه ما كنتم به تمترون، أي بسبب ما كنتم فيه تمترون. يعني تمترون؟ تمترون تشكون. ها، مش انت كنت يتقال لك اليوم القيامة تشك في البعث، ها، الذي هم فيه مختلفون. هذا هو من النبأ العظيم الذي اختلفوا فيه. يقال لهم يوم القيامة يستهزأوا به، فبيتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، كما جاء في هذه السورة. إن هذا الذي أنت فيه الآن، يقال هذا الكلام في النار، ما كنت به في الدنيا وما كنتم به تمترون، هو ده اللي كنتم بتشكوا فيه وانتم في الدنيا. خلاص، ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون. هذا كقول تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ مش كانوا النبي صلى الله عليه وسلم كده يقولوا ده راجل ده ساحر، ده راجل ده كاهن، ده راجل ده بيخرف، ده مجنون. إن هذا ما كنتم به تمترون، هو ده اللي كنتم تقولون فيه لمحمد ساحر ومجنون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ طلع سحر زي ما كنتوا تدوروا في الدنيا، ولا طلع حقيقة وانتوا اللي كنتم عميانا، كنتم عميان. ها، ذق انك انت العزيز الكريم، ان هذا ما كنتم به تمترون. ان شجرة الزقوم طعام الاثيم، كالمهل يغلي في البطون، كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون. أخذ وعتل وصب وكي وتأنيب وخزي، هذا في جانب أهل النار. أما المتقون يذكر الله مستقرهم فيقول: إن المتقين في مقام أمين، في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم. Thank you. وهو الفوز العظيم. إن المتقين في مقام أمين، مقام وفي قراءة مقام، وده قلنا بيرجع لأصل الفعل هو قام ولا أقام، قام مقاما أقام مقاما. وبعض العلماء قالك لا ده المقام موضع القيام والمقام موضع الإقامة. عايز يقول لك في واحدة من القيام واحدة من الإقامة. إن المتقين في موضع قيام أمين أو في موضع إقامة أمين. احنا قلنا أهل النار مفيش أمان، ده خزي وعذاب وصب وتأنيب والحشاء اللي ذكرت في الآية وإهانة وتهكم. هؤلاء في مأمن من ذلك كله، المتقون الذين اتقوا الكفر، الذين اتقوا المعاصي والذنوب، الذين اتقوا عذاب ربهم بفعل أوامره وترك نواهيه. إن المتقين من يتقي، يتقي هذا الشيء يعني يتجنب، اتقوا ما يوجب النار، اتقوا ما يوجب عذاب الله، فسموا متقين، فسموا المتقين. إن المتقين الذين اتقوا الكفر والذنوب والمعاصي، إن المتقين في مقام في دار إقامة ومحل قيام أمين في جنات. يبقى المقام الأمين اللي هم فيه طبعا مقام أمين في الجنة. فقال الله سبحانه وتعالى في جنات وعيون، امنوا من الحزن ومن الجزع ومن التعب ومن النصب ومن الشيطان وكيده ومن متاعب الدنيا، وانتم اقرب معنى متاعب الدنيا كل الكلام ده امنوا منه خلاص، ما عادش في بقى شيطان هيقرفهم في عيشتهم ويوسوس ليهم، ما عادش في نفس اماره، ما عادش في تعب وكد في الدنيا، ما عادش فيه نصب، ما عادش فيه حزن، ما عادش فيه هم، خلاص سلام، دار السلامة ودار السلام. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. وهذا إخواني ما يسلي العبد وما يهون عليه مصائب الدنيا، إن يبقى العبد أمامه هذه الصورة إنه منتظر جنات وعيون، وإنه بيعمل لهذا ويصبر على كتب الدنيا لأجل هذه الجنات وهذه العيون، لأجل هذا المقام الأمين بعد تعب الدنيا وكدها. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، دي بدل من كلمة مقام أمين، دي هو المقام الأمين الجنات والعيون. يلبسون من سندس وإستبرق. بعض العلماء قالوا لا ده احنا هنخليها خبر، ان المتقين خبرهم ايه؟ في جنات، في مقام امين، في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق. قال لك دي كلها اخبار او وصف بدل من الكلمة الاولى اللي هي المقام الامين، الوصف كذا وكذا وكذا. في جنات وعيون او حال، يلبسون يعني حالهم انهم يلبسون من سندس واستبرق. ايه السندس وايه الاستبرق؟ هذان نوعان من الحرير، والحرير منه الرقيق ومنه الغليظ. الحرير منه رقيق ومنه الغليظ، رقيق خفيف خالص والغليظ تقيل، تقيل ثوب تقيل زي قماش العبايه كده. ولهذا يقول العلماء السندس هو ما رق من الديباج وهي قمصهم، والاستبرق ما غلظ منه وهو كالرياش ما يلبس في اعلى هذه القمص. يعني كأنه لابس قميص وعباية، بس دي حرير ودي حرير، ده حرير سندس اللي هو الرقيق والتاني الاستبرق اللي هو الثقيل. من سندس واستبرق يلبسون من سندس، يعني ثيابا من سندس وثيابا من استبرق. متقابلين بحال اللقاء، يقابل بعضهم بعضا، وجوههم في وجوه بعض، مجالسهم ينظر بعضهم الى بعض. معنى كده مفيش واحد قاعد في قفا التاني، فاهمني ازاي؟ لا، الجلسة اللي انتوا قاعدينها دي ما يقعدوهاش، ما يبقاش واحد قاعد وشايف قفا اللي قدامه، لا، دايما اللقاء بالوجوه والمقابلة بالوجوه والسرر اللي هم جالسين عليها مع الفارق. طبعا شفتوا القطر المكيف، يقول لك ده ميزه في القطر ده ان الكراسي بتاعته بتلف. يعني ايه الكراسي بتلف؟ يعني تبقاش قاعد انت وزوجتك كده وراك ولادك، لا، لف الكرسي وتبقوا قاعدين كلكم في وش بعض. هي دي ليها لذه ونعيم في القلب. اه طبعا نقعد كلنا مع بعض كلنا كده، ناكل نشرب نبتسم، ايه اللي شايف افاده وقاعد وراه؟ ها، واضح؟ ولهذا قال على سرر متقابلين. انا عايز اقول لك ان كل اللي يخطر ببالك وما لا يخطر ببالك من الوان النعيم سيكون لاهل الجنة، لان الله الذي خلقهم وهم اولياء الذين اعطوه يعلم سبحانه وتعالى ما يسعدهم، يعلم سبحانه وتعالى كل ما يمكن ان يكون سبب للسعادة. بقول لك دار السلام، رب العزة بنفسه يقول لهم سلام عليكم، خلاص مفيش حاجة، ما عليكوش اي تعب، ما عليكوش اي عناء، انتم امنون، انا صنعت او خلقت لكم هذه الكرامة لكم بيدي. فتخيل بقى الله سبحانه الذي رأيت خلقه وكيف يحكم خلقه، واذاقك بعضا، ها، بعضا من هذا النعيم، لما تستمتع كده بطعام ولا شراب ولا بنكاح ولا باي متاع، اي نعيم ومتاع من متاع الدنيا، ويقول لك ان اللي نعمتك بيه في الدنيا ده، دي مش دار النعيم اصلا، ده دي دار تعب ودار مشقة ودار عناء، وخلق الانسان اصلا في كبد، ها، وبعد كده يقول لك ان في دار تانية هي دار النعيم، وان الدار دي هيكون فيها من الوصف كذا وكذا ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر بقلب، فكيف تكون؟ فاحنا يا اخواني لازم المعنى ده يستحضر في القلب، وهذا كان الايمان باليوم الاخر ركنا من اركان الايمان، يسموه ركن الثاني، الايمان بالله واليوم الاخر، هو ده اعظم محفز على العمل، وده اعظم عقيدة بتشجع الانسان وتجعل الانسان يقبل على الاعمال بلا تواني ولا تراخي. كل ما يجي يتكاسل كده في طاعة وينام عن طاعة يلاقي حاجة بتحفزه، ايه هي؟ نظره الى الجنة، كما قال انس بن النضر: واها لريح الجنة اني اجد ريحها دون احد. الناس دي كانت عايشة معنا ان الجنة كانها صبعين وكانه شامم ريحتها، فبيعمل بسرعة فيخرج للجهاد بعرجته لأجل ايه؟ انه شايف الجنة. فاليقين في ايماننا باليوم الاخر هو الذي يدفعنا دفعا ويسوقنا سوقا الى فعل هذه الطاعات بلا تواني ولا كسب. في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك، يعني نفعل بالمتقين فعلا كهذا الفعل، او الامر كذلك وزيادة عليه او منه وفيه ايضا، وزوجناهم بحور عين. بحور عين، هذا العطاء مع ما قد منحناهم من الزوجات الحسان الحور العين التي لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، كأنهن الياقوت والمرجان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ عن أنس مرفوعا قال: لو أن حوراء بثقت في بحر لجي لعذب الماء لعذوبة ريقه. ده بيوصف أنس سواء موقوفا أو مرفوعا كما رفع نوح، بيوصف لك أنك اللي بتفكر فيه وغير ذلك تماما، بسقة من ريقها تحول البحر المالح الى بحر عذب. والوصف ده ما وصلكش لسه الوصف الحور العين، ده بيقرب لك بس المفهوم، فهي اعظم من ذلك بكثير. ها، النعيم الذي ينعم الله بها للجنة، ويقول: وزوجناهم بحور عين. والحور جمع حوراء، والحوراء هي البيضاء، والعين، آسف، والعين جمع عيناء، والعيناء هي واسعة العينين. قال مجاهد: إنما سميت الحوراء حوراء لأنه يحار الطرف في حسنها. وقيل حوراء من حور العين، وهو شدة بياض العين في شدة سوادها، وهذا أعظم ما يكون من جمال العينين. وقال الأصمعي: ما أدري ما الحور في العين، يعني ده وصف خاص احنا سنعرفوش لسه نشوف الجنة. وقال أبو عمرو: الحور أن تسود العين كلها مثل أعين الظباء، وليس في بني آدم حور. يقول لا، الحور الموصول ده مش في بني آدم، لا، وإنما قيل للنساء حور لأنهن شبهن بالظباء أي في أعينهن. كذلك وزوجناهم بحور عين. زوجناهم يعني قرناهم، زوجته جعلناهم أزواجا لهم، كما يزوج البعل بالبعل، أي جعلناهم اثنين اثنين، تمام، أزواجا كما قلناها قبل كده، يعني قرناء بعضهم مع بعض، يدعون فيها هم مع بعض، هو والحوراء أو الحور العين، يدعون فيها بكل فاكهة، يأمرون بإحضار ما يشتهون من الفواكه، مهما طلبوا من أنواع الثمار أحضر لهم، وهم آمنون، آمنون من أن ينقطع هذا أو أن يمتنع عنه أو يمتنع عنهم، بل يحضر إليهم كلما أراد، كلما خطر بباله. يدعون فيها، ها، مين اللي بيدعو؟ أهل الجنة، أهل الجنة، ولي الله الذي دخل الجنة وزوجه من الحور العين. يدعون فيها أي في الجنة، في الجنات والعيون، بكل فاكهة آمنين، لا تختم ولا أسقام ولا آلام ولا كلت البتاع دي فجال انتفاخ ولا دي فجابت بإسهال، لا، كلام ده كلهم آمنين منهم، تمام. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، قيل أي آمنين من الأسقام والآلام ومن الموت والوصب أو من انقطاع ما هم فيه من الناعيم، آمنين من هذا الانقطاع، أنه مش هينقطع، أنه دائم متصل. يدعون، لأن الإنسان ممكن ينغص عليه ويجعله مش آمن، إن ممكن بعد شوية ما لقيش اللي أنا فيه ده، أنا النهاردة واكل شارب، بكرة طلع لها الأكل الجميل ده والشرب ده، فده لوحده ينغص عليه عيشته. فربنا سبحانه وتعالى بيقول: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، يعني آمنين من انقطاع هذا النعيم، ما فيش انقطاع له، دائم غير ممنون كما قالت في موضعين من القرآن، يعني غير مقطوع، دائم متصل. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، لا يموتون فيها أبدا إلا الموتة الأولى التي ذاقوها فين؟ في الدنيا، دي اللي كتبها الله عز وجل على بني آدم، يعني لا يأتين الموتة التي ذاقوها في الدنيا، ده شيء آخر. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ده على إن الاستثناء منقطع، يعني ولكن الموتة الأولى التي قد ماتوها فدي انتهت خلاص، أو إلا بمعنى بعد، لا يذوقون فيها الموت بعد الموتة، بعد الموتة الأولى، كما يقال: ما كلمت رجلا اليوم إلا رجلا عندك، يعني بعد رجل عندك، بعد ما كلمت رجل عندك ما كلمتش حد، يقال إلا رجلا عندك، يعني بعد الرجل الذي كان إيه عندك. لا يذوقون فيها الموت إلا، وقيل إلا بمعنى سوى، يعني سوى الموتة الأولى، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. قال المصنف رحمه الله: لأن السعداء حين يموتون يصيرون بلطف الله وقدرته إلى أسباب من الجنة، يلقون الروح والريحان ويرون منازلهم في الجنة وتفتح لهم أبواب الجنة، فإذا ماتوا في الدنيا فكأنهم ماتوا في الجنة لاتصالهم بأسبابها ومشاهدتهم إياه. وقال لك الاستثناء بهذا الحال يكون متصلا، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يقول لك لأصل الموتة الأولى ده هم مش ذاقوها، لا، ده هم لما ماتوا شافوا الجنة فصارت نعيما، فصار موتهم نعيما. ليه؟ لانه لما مات وجد الروح والريحان ريح الجنه، ووجد ابواب من الجنه تفتحت، وشاف مكانه من الجنه، بقى شايف القصور والحور العين والانهار والجنات. قال لك فهذا من النعيم الذي يعيش فيه في قبره، وبالتالي كانه ما ذاق، لان الموت في نفسه كان سببا لرؤيه هذا النعيم ومشاهدته وحصوله. ووقاهم عذاب الجحيم، ووقاهم عذاب الجحيم. طبعا علمك ومعرفتك وشعورك ان هذا العذاب قد منعت منه، قد وقيته، دي لوحدها فرحة. شوف لما كنت شايل هم ان في مصيبة هتحصل، وفجأة تعرف ان المصيبة دي خلاص قد زالت وانقشعت، الا يحصل لقلبك من السرور والفرح غير لسه السرور اللي يحصل لما يأتيك نعيم؟ مجرد زوال الهم والوقاية من العذاب لوحدها فرح وسرور. هذا قال الله عز وجل ووقاهم عذاب الجحيم. لما تحب تقارن دلوقتي بين الوصف اللي ذكر لأهل النار فوق والوصف اللي ذكر لأهل الجنة، هناك في طعام زقوم يغلي في البطون كغلي الحميم، لا هنا قال لك جنات وعيون، يعني اكل وشرب على اعلى مستوى، مش كده؟ ذق انك انت العزيز الكريم، لا ووقاهم عذاب الجحيم. فلما يهينوا بقول ذق، لا ده هنا بيفرحوا انه ما ذاق، بيفرحوا انه ما ذاق وانه وقي ذلك فضلا من ربك. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث، لا يدخل، او اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا ان احدا لن يدخل او لن يدخله عمله الجنة. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته فضلا من ربك. وده الكلام ده احنا جمعنا بينه اكثر من مرة واكرره. ازاي لا يدخل احد الجنة بعمله انما هو بفضل الله وبرحمته؟ وازاي نودوا اهل الجنة في الجنة ان تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون؟ شوفوا يا اخوان، اعمالنا لا تدخلنا الجنة. لو بنتكلم ان احنا بنشتري الجنة، اعمال دي ما تسويش حاجة خالص، ولا تشتري دنيا، ولا تشتري دنيا، قليلة جدا في جنب ما انعم الله به علينا، ولا بنعمة واحدة، ولا نعمة البصر ولا السمع ولا الاحساس ولا غيره. لكن الله بفضله شكور سبحانه وتعالى فيضاعف القليل من العمل، غفور سبحانه يغفر الكثير من الذنب. فلما كانش ربنا سبحانه وتعالى يضاعف لك الحسنة بعشرة بمية بسبعمية ويغفر لك السيئة ويجعل لك الحسنة التي هممت بها حسنة والسيئة اللي هممت بها فتركتها حسنة، لولا هذا الفضل من الله أعملك ما تسويش حاجة. فهذا يعني متى دخلت بفضل طريقة الحساب التي حسبك الله بها، بفضل المضاعفة التي ضاعفها الله لك. ده معنى. معنى تاني ان العلماء قالوا لا، بأصل دخول الجنة ده برحمة الله، وانما يتفاوتون في درجاتها بأعماله. ده جمع تاني. قال لك لا يدخل، لكن ما اتكلمش على الارتقاء في درجة الجنة ولا منازل في الجنة، قال لك مجرد الدخول ده برحمة الله، لكن الارتقاء في الدرجات حسب الأعمال. واضح؟ وبالتالي يبقى العبد متعلقا بأمرين. الأمر الأول الطمع والرجاء في رحمة الله عز وجل، ده الأمر الأول اللي ينبغي ألا ينقطع أبدا. تستشعر الذلة أنه لا يكون إلا ما أراد، عشان تعيش في معنى الذلة ده، العبودية لله سبحانه وتعالى. أنا عبد لله والجنة جنته، هي من خلقه يعطيها لمن يشاء، فأنا بتذلل لله ليعطيني الجنة. دي رقم واحد. رقم اثنين، ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. وبالتالي بارضي الرب بهذه الاعمال لانال هذه الدرجه في الجنه، وبالتالي بنظر الى الاعمال لكي ارتقى. وبالتالي كل ما تسيب طعم من الطاعات او تسيب سنه من السنن، تذكر ماذا ستضيع عليك ايه؟ درجا من درج الجنه، وما ادراك ما درج الجنه. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. هو ده اللي اسمه الفوز العظيم. لكن اللي ياخد اي حاجة في الدنيا ما يقولش ده انا فزت فوز، لا ده مش فوز. فوز العظيم الحقيقي ان تفوز بجنة عرضها السماوات والارض.
ان المتقين في مقام امين. في جنات وعيون. يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. كذلك وزوجناهم بحور عين. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون.
انقطع الكلام عن وصف الجنة والنار او عن بعض وصف الجنة والنار، وختم الله الصورة بهاتين الايتين. ركز في معناهم عشان انا نربط هاتين الايتين باول الصورة. احنا كده بقى في الصورة. فإنما يسرناه لو ايه؟ القرآن. هو جه ذكره كان في أول السورة؟ هو أول السورة والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فإنما يسرناه بلسانك يعني بلغتك كي يفهمه قومك فيتذكروا ويعتبروا لعلهم يتذكرون فيعملوا بما فيه. سهلناه بلغتك. عليك وعلى من يقرأه لتحصل الذكرى. عايزك تعيش دلوقتي حالا لو كان القرآن ده بلغة غير اللغة العربية. انا عشان بس تحس بالمعنى. لو كان القرآن ده ازاي وانت بتعرفش ازاي كان هيحصل لنا الذكرى والعبرة كما يحصل الآن؟ طيب أقول لك حاجة ده. السورة قبل ما تعرف تفسيرها وبعد ما عرفت تفسيرها بتفرق معاك في التذكرة والاعتبار والعمل. يبقى بلغة العرب لأن ما بفهمش لفظ من لغة العرب بحس إن السورة مش مأثرة فيه. أول ما ببقى من المعاني بيحصل التذكرة والعبرة. قبل كده كنت بقرا الايه وانا واقع في الذنب والمعاصي، لكن يوم بعد ما قرات الايه وفهمتها حسيت انها منعتني من الذنوب والمعاصي، فحصل التذكره والعبره بايه فهمتها. طب تخيل بقى بلغه غير لغه. يقول الله عز وجل ممتنا على هذه الامه والحمد لله الذي جعلنا منها، ونسال الله ان يختم لنا بهذا ويعظم لنا هذه النعمه ولا يحرمنا منها ابدا. يقول فانما يسرناه بلسانك بلغتك لعلهم يتذكرون. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وبالتالي إخواني من أعظم النعم إن إحنا بنتكلم عربي حتى لو كان العربي المكسر بنتكلمه، نبقى قريبين إن إحنا نفهم ونتذكر ونعتبر. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. ولكنهم لم يتذكروا ولم يعتبروا. فارتقب اي انتظر انهم مرتقبون. انتظر ما وعدناك من النصر عليهم في الدنيا واهلاكهم على يدك او انتظر نعيم الجنة التي سمعت إنهم مرتقبون. هم مرتقبون ومنتظرون ما ينزل بك من الموت، إن ربنا هيستأصل هؤلاء الإسلاميون الداعون إلى الله، هم ينتظرون ذلك، وإحنا منتظرين فتح الله سبحانه وتعالى ونصره، فتح الله ونصره سبحانه وتعالى. فارتقب إنهم مرتقبون. فقوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هنشوف العاقبة للمتقين ولا العاقبة للمجرمين. المآل الحسن في النهاية لمن صبر على طاعة الله وجاهد ولا المجرمين، ولا لولا المجرمين الذين عاندوا الحق ووقفوا أمام دعاته. سيعلمون لمن تكون النصرة والظفر وعلو الكلمة في الدنيا والآخرة. كان يقول إنها لك يا محمد صلى الله عليه وسلم ولإخوانك من النبيين والمرسلين ومن اتبعكم من المؤمنين، كما قال تعالى كتب الله لأغربنا أنا ورسلنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. فارتقب إنهم مرتقبون، يعني انتظر هذا النصر من الله سبحانه وتعالى. فكلمة فارتقب إنهم مرتقبون، كيف أول الصورة حاجة كده زيها؟ يوم تأتي السماء بدخان مبين، مش كده ولا ايه؟ تأول الصورة برضك التقاط بهذا الالتقاط، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. هنا فارتقب نعم، لا هم مرتقبون يعني هم منتظرون ايضا ان محمد ينزل بشيء. انهم مرتقبون يعني الناس دي فاكرة انها تستقصد شهفة الاسلام، فاكرة ان هم يهلكوا محمدا ومن معه، هم مرتقبون. مش ترتقب انهم مرتقبون، لا هم غير مرتقبون، المعنى هنا مرتقبون يعني هم منتظرين ان يحل بك ايه الهلاك من الموت ونحوه، لا هم ينتظروا العذاب الذي سيحل به. لهذا نكون قد انتهينا من سورة الدخان بفضل الله ورحمته، انتهينا منها قراءة وحفظا وتفسيرا، وبقي العمل انتهينا منها بما تقوم به الحجة، ويحصل الأجر بقراءتها الحق بعشر حسنات، لكن بقي العمل، لأن الله سبحانه وتعالى ما أنزل هذا القرآن للتغني به وفقط أو لفهمه وتدبره وفقط، إنما يفهم ويتدبر ونتغنى بتلاوته لأجل أن يكون حافزا لنا على العمل ومنيرا لنا للطريق. فنسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. حد عنده أي سؤال؟ مرة ذلك امتحان صغير، هناخد الصورة اللي بعدها، ولكن هنراجع المرة القادمة قبل أن نبدأ الصورة التالية بسرعة الصورة دي، يعني هناخد أول نص الدرس مراجعة لصورة الدخان، والنص الثاني هنبدأ في صورة الجافية. نعم بعد الجافية إن شاء الله، بعد الجافية هنمتحن في الدخان والجافية. تفضل. أخونا بيسأل بيقول الإنسان شافنا وقعدوا من الجنة والنار، بعد كده الأهوال دي مش هيبقى خايف منها؟ بصوا يا إخواني، الغيبيات لا نتكلم عنها إلا بدليل، عشان نقول هيبقى خايف منها ولا مش خايف منها دي معرفهاش، لازم يأتيني نص أتكلم بيه. لكن نقول يا إخواني أن ما نعرفه هو أن ذنوب الإنسان ومعاصيه منها ما يكفر في الدنيا، منها ما ايه؟ ما يكفر في الدنيا، ومنها ما يكفر عند الموت بشدائد الموت او في القبر بعذاب القبر. ما انتهاش تكفير هذه السيئات بعذاب القبر يبقى في اهوال يوم القيامة. يا ترى اللي هيتعرض لهذا العذاب في القبر واللي هيتعرض لأهوال يوم القيامة يحرم من رؤية مقعده في الجنة ولا يرى مقعده في الجنة ويعذب بهذا ليكفر حتى يتنقى أو ينقى قبل أن يدخل الجنة؟ الله أعلم. دي حالة نفسية للميت، أنا ما أدري في شيء حتى يأتي جديد. خلاص؟ لكن احنا على يقين منه إن المؤمنين يرون مقاعدهم في الجنة. اللي احنا مؤمنين به إن الذنوب والمعاصي منها منها ما يكفرها شدة أهوال يوم القيامة، ومنها ما لا يكفرها إلا المرور على الصراط. آخر مرحلة لغاية الصراط ما كفرتش السيئات يلقى في جهنم، يتنقى بالنار، يخرج بالنار ويخرج من النار إذا كان موحدا ويخرج. في المراحل دي بقى خايف من دوت مش خايف، يا ترى بشارة المؤمنين الملائكة لهم لا خوف عليكم اليوم ولا تحزنون تشمل هؤلاء، ولا البشارة دي خاصة باللي من انتهى عذابه عند ذلك؟ ده ما لا أعلمه ولا أستطيع أن أتكلم فيه إلا أن يكون في دليل يعني ينبئنا به أحد. تفضل. النار وبعدون عن النار احنا ما قلنا اي ده كل ما اقوله ده هيكون بعد ولا قط؟ ده لما لا اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.